إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع الأذكار التي بعد السلام. ومن الأذكار ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذا من الأذكار الذي يقال بعد السلام من الصلاة، لكن في صلاة الصبح. فقوله حين يسلم أي بعد الفراغ من السلام. اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم أي يا الله. فالمسلم عندما يدعو إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، فالميم في نهاية الكلمة بدل ياء النداء: اللهم إني أسألك كذا، أو اللهم إني أعوذ بك من كذا، بدل يا الله أسألك كذا، أو يا الله أعوذ بك من كذا. اللهم إني أسألك أي أطلب منك وأدعوك يا ربي وأطلب منك يا الله. فإذن لأن معناها يا الله، فهذه تستعمل في الطلب. اللهم تستعمل في السؤال وفي الطلب، في سؤال الله وفي التوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه الله سبحانه. واللهم إني أسألك، فهنا يتوجه العبد بسؤال الله فقط. وهذه الأشياء التي يطلبها في الصباح بعد الصلاة أشياء هامة ونافعة في حياة الإنسان، وفيها ما يقوم عليه الحياة، ويسأل الله فيها في أول اليوم، في الصباح، في الغداء، عندما يفتتح نهاره بالصلاة ويفتتح كذلك نهاره بهذا الدعاء. ولأن الدعاء هذا فيه معاني عظيمة، جاء في هذا الوقت في أول يوم حياة المسلم، أو في أول كل يوم من أيام حياته وعمره. فأول شيء طلبه علما نافعا: اللهم إني أسألك علما نافعا. ولم يطلب أي علم، بل العلم الذي ينتفع به، لأن العلم الذي لا نفع فيه لا خير فيه. قد يكون العلم وبالا على صاحبه، وقد يكون العلم خيرا وبرا وبركة للمتعلم. فعلما نافعا أي أطلبك علما أنتفع به، وإذا انتفعت به أدعو إليه غيري ممن هو بحاجة له لتعم بركة الخير وبركة العلم وبركة العلم النافع. فالعلم النافع ما جعل في القلب خشوعا لله ومراقبة لله وخوفا من الله. لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالغاية من العلم، والمراد هنا العلم الشرعي طبعا، الغاية من العلم هو تحقيق الخشوع والخوف من الله في القلب. اللهم إني أسألك علما نافعا، أي ليكون خيرا لي في الدنيا وخيرا ونفعا لي في الآخرة، يوم ألقاك أجد به رضاك وأدخل به كذلك الجنة. ورزقا طيبا، ولم يطلب أي رزق. طلب الرزق الطيب، والرزق الطيب هو الرزق الحلال، لأن الإنسان يسعى للرزق في يومه، قد يسعى لرزق حلال وقد يقع في الحرام، يغويه الشيطان ويغريه المال وحب المال، فيأتي بالمال من أي جهة، سواء كان يغش الناس أو يبيعهم أشياء ضارة أو يأكل أموال الناس أو يسرقهم أو يختلس المال، فيقع في الحرام، لأن المال فتنة وحب المال كذلك فتنة. فطلب المال الحلال الطيب الذي ينبت به الجسد فيكون له وقاية من النار ويطعم عياله وأهله مالا طيبا حلالا فيكون لهم وقاية من النار، والجسد إذا غذي بالحلال استجيبت دعوة صاحبه، وإن غذي بالحرام مهما دعا لا تستجاب دعوته. فلذلك قال ورزقا طيبا. ولاحظوا في أول الصباح هذا الدعاء، لأن الناس في أول اليوم منهم من يسعى لطلب العلم، ومنهم من يسعى لطلب الرزق، بعد صلاة الفجر ينطلق الناس إلى أعمالهم، إلى أرزاقهم، إلى أبواب الرزق يطرقونها، طالبين من الله فتح أبواب الرزق. فلذلك يأتي هذا الدعاء في أول اليوم قبل الانطلاق للعمل والبحث عن الرزق، يأتي هذا الدعاء ليجتنب المسلم الرزق المحرم. ورزقا طيبا أي حلالا ليس فيه شبهة ولا فيه حرام صريح، وإنما فيه الحلال الطيب في نفسه. فالرزق كلما كان حلالا وبعيدا عن الشبهات وبعيدا عن المحرمات وبعيدا عن السحت، كلما كان ذلك خيرا للإنسان وخيرا لعياله ولصحته وعافيته. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل في السفر أشعث أغبر يطيل الدعاء يا رب يا رب أنى يستجاب له وقد غذي بالحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام. فالرزق الحرام يكون سببا في رد الدعاء ويكون سببا في دخول النار، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل جسد نبت من سحت فهو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وعملا متقبلا أي تقبل مني العمل الصالح تفضلا منك وإكراما منك ومنة منك يا الله. فالإنسان قد يعمل ولا يتقبل منه العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. وكم من عامل عمله هباء منثورا يوم القيامة، إما لأنه ليس فيه إخلاص، وإما لأن العمل ليس على السنة وليس على الشرع الصحيح، وإما لأن العمل كذلك هذا غير مقبول، فمن ثم لا يكون عملا متقبلا. فالعمل يسأل الله العبد أن يكون عملا متقبلا، يعني الإنسان من الصعب جدا أن يأتي يوم القيامة ولا توزن له أعماله ولا تقبل منه، بل ترد عليه لسبب من الأسباب، إما لرياء وإما لعدم اتباع للدليل، يكون العمل ليس عليه دليل أو لم يكن الشخص مخلصا فيه لوجه الله. ولذلك قال أهل العلم العمل المتقبل ما كان فيه شرطان، لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون لوجه الله خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتقبل منه، يعني يكون عليه دليل، يكون عليه دليل من الكتاب أو من السنة، ليكون هذا العمل مقبولا من صاحبه، وإلا فلن يقبل العمل. هذا الحديث عظيم كما رأيتم، فيه من منافع وفيه فوائد وفيه خير. حافظوا عليه في كل صباح بعد الصلاة، عسى أن يتقبل من العبد هذه الدعوات، والله تعالى أعلم.